المسألة الثانية الإطلاق والتقييد متلازمة. الإطلاق والتقييد متقابلان، هذه مسألة قديمة جدا عليكم السلام ورحمة الله، والبحث فيها مشهور، وهناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة متقابلان هما، لكن من أي نحو من أنحاء التقابل؟ القول الأول وهو القول المشهور ما قبل سلطان العلماء رحمه الله، كان يعتقد بتقابل الضدين، هما ضدان، يعني هما أمران وجوديان، التقييد أمر وجود تضيف قيد إلى اللفظ وتقيده، هذا أمر وجودي، والإطلاق أيضا أمر وجودي، أن تلحظ عدم القيد، أن تلحظ تلاحظ عدم قيد فيه، هذا أمر وجودي، أمران وجوديان، وهذا هو المشهور ما قبل سلطان العلماء، وذهب إليه من المتأخرين السيد الخوئي رحمه الله، هو يعتقد أنهما ضدين، هما أيضا ضدان لهما ثالث، وبالتالي الثالث مالتهم هو المهمل، لا إطلاق ولا تقييد، وإنما يوجد إهمال، وبالتالي بناء على هذا القول الأول على كونهما ضدين، بالتالي إذا استحال التقييد ماذا نحكم بالنسبة للإطلاق؟ هل نحكم باستحالته أو نحكم بضرورته أو لا نحكم بهذا ولا ذاك؟ الجواب لا نحكم لا بهذا ولا بذاك، لأن الضدين يستحيل اجتماعهما، ولكن إذا كان لهما ثالث يمكن ارتفاعهما، يستحيل التقييد، إذن من الممكن أن يكون كلامه مطلقا في واقعه، ومن الممكن أن يكون مقيدا فهو مهمل، هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني أن التقابل بينهما هو تقابل النقيضين، هما نقيضان، فالتقييد وجود لأن فيه قيد، بينما المطلق عدم لا قيد فيه، الإطلاق عدم القيد والتقييد ذكر القيد، أمر وجودي وعدمي فهما نقيضين، وعليه إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا، لأن النقيضين يستحيل اجتماعهما في موضوع واحد، كما أنه يستحيل ارتفاعهما عن الموضوع الواحد. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة أن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة، الملكة وعدمها، الملكة وعدمها، وهذا ما ذهب إليه المشهور من سلطان العلماء إلى يومنا هذا، وإن ذهب البعض من هنا وهناك إلى أحد القولين السابقين. تقابل الملكة والعدم يعني أن التقييد ملكة أمر وجودي، والإطلاق أمر عدمي، لكن عدم الملكة لا يكون إلا في مورد قابل للملكة، البصر والعمى، البصر عليكم السلام، البصر أمر وجودي والعمى أمر عدمي، عدم البصر، لكن العمى عدم البصر المذكور لا يثبت إلا في مورد يكون قابلا للبصر، العمى لا يكون إلا في مورد قابل للإبصار والرؤية، وبما أن الجدار غير قابل للإبصار والرؤية فإن الجدار لا يقال له أعمى، لا يثبت العمى في الجدار. في مقامنا التقييد ملكة أمر وجودي، ولإطلاق عدم تلك الملكة، يعني لا يكون اللفظ مطلقا إلا في المورد الذي يكون قابلا للتغيب للملكة. مو كل عدم قيد هو إطلاق، وإنما عدم القيد في المورد القابل للتقييد هو الإطلاق، وعليه التقابل بينهما تقابل العدم والملك.
سيدنا هذا في عالم الثبوت
أي راح أذكر إن شاء الله. وعليه ينتج من ذلك إذا كان التقييد مستحيلا، إذا استحال التقييد ماذا نقول في الإطلاق؟ مستحيل أيضا، يستحيل الإطلاق، يستحيل الإطلاق أيضا، هما متلازمان. الإطلاق لا يثبت إلا في المورد الذي يكون التقييد فيه ممكنا، أما في المورد الذي لا يكون التقييد فيه ممكنا لمحذور يقف أمام التقييد، هناك محذور منع المتكلم من ذكر القيد، محذور عقلي يستحيل يمتنع على المتكلم حتى وإن كان حكيما أن يذكر القيد، إذن الإطلاق مستحيل، يستحيل الإطلاق ممتنع في هذه الحالة، هما متلازمان. وعليه سؤال، هما متلازمان يعني في الواقع أيضا لا يوجد إطلاق؟ الجواب لا، بحسب لسان الدليل، بحسب الكلام، بحسب الكلام، هذا الكلام لا هو مقيد لأنه يستحيل التقييد فيه، ولا هو مطلق لأن الإطلاق يلازم التقييد في الاستحالة، في الاستحالة والإمكان، وإنما هو مهمل، وإنما هو مهمل. نعم، في اللوح المحفوظ والمراد الجدي للمولى أحدهما هو الثابت، إما القيد وإما التقييد وإما الإطلاق، لكن بحسب لسان الدليل كلاهما غير موجود، هناك إهمال، لا قيد ولا عدم قيد، لا تقييد يعني ولا إطلاق. مثلا المثال يضرب لنا المصنف رحمه الله، يقول في باب التوسل والتعبد وضحت لكم هذا المطلب. شلون شيخنا وضحته لنا؟ كان هناك قيد بحثنا عن اعتباره وهو قصد القرب، هذا قصد الامتثال، قصد الامتثال. هناك أثبتنا، هناك أدلة، هناك أدلة تدل على أن المولى حتى لو كان يريد من المكلف قصد الامتثال ويشترط على المكلف عندما يأتي بالصلاة والعبادات أن يقصد امتثال أمرها، مع ذلك مع إرادته، مع أنه غرضه يتوقف على قصد الامتثال، لا يمكن أن يذكر هذا القيد، هناك مانع عقلي يحول دون هذا القيد. هذا اللي نسميه بالتقسيمات الثانوية، هسه أجي مرة ثانية أقول هذا المصطلح، هناك مانع عقلي يحول دون ذكر هذا القيد عندما يذكر عندما يأمر بالصلاة ويذكر وجوب الصلاة. فهذا المانع، إذن هذا المانع العقلي أدى إلى استحالة التقييد بحسب الكلام، بحسب لسان الدليل. حينئذ لا يمكن أن نتمسك بعدم القيد لنثبت الإطلاق، نقول الإطلاق هم مستحيل، الإطلاق هم مستحيل، هما متلازمان. وبالحقيقة أنت إذا ترجع فيها إلى دواخل نفسك ستجد بلي المولى لم يذكر القيد، فيه احتمالان، الاحتمال الأول هو لا يريده، الاحتمال الثاني أنه يريده لكن المانع حال دون ذات دون ذكره. إذن في المقام، في هذا المقام ماذا يفعل المولى إذا كان يريد هذا القصد؟ إذا كان يريد هذا لا طريقة إلى ذلك. نعم، بحسب الإطلاق اللفظي لا طريقة إلى ذلك، سواء كان يريده أو لا يريده، لا يمكن أن نثبت ذلك من خلال هذا الدليل. نعم، هناك إطلاق آخر هناك أثبتناه، إطلاق آخر أثبتناه في ذاك المبحث سميناه الإطلاق المقامي. يعني لو كان قصد الامتثال دخيلا في غرض المولى، المولى بأي طريقة كان لابد أن يوصل لي، ما يقدر يوصل لي في نفس هذا الأمر، عليه أن يلتمس طريقة ثانية، عليه أن يذكر دليلا آخر وكلاما آخر ويقول في ذاك الكلام الآخر: هذا الأمر الأول الذي وجهته لكم لابد من قصد امتثاله. فقصد الامتثال إذن لم يذكر في الأمر الأول، ذكر في أمر آخر، فالمانع العقلي الذي ذكر هناك يرتفع في هذه الحالة. هذا هو البحث في المسألة الثانية. إذا ما عندكم سؤال أطلع. المسألة الثانية: الإطلاق والتقييد متلازمان. أشرنا إلى أن التقابل، شنو معنى متلازمان؟ هسه راح يتوضح. متلازمان في الاستحالة والإمكان. أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من باب تقابل الملكة وعدمها. قبل شوية يعني في المسألة الأولى هو أشار وتقدم ذكره سابقا مفصلا، لأن الإطلاق هو عدم التقييد. لماذا تقابل الملكة وعدم؟ لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد، يعني قابل للتقييد. فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان، يعني أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل يقدر يذكر القيد، أمكن الإطلاق. إذا أمكن التقييد ولم يذكر القيد، إذن الإطلاق ممكن، وبعدم ذكر القيد نثبت عدم إرادته. ولو امتنع التقييد استحال الإطلاق. بمعنى شنو معنى استحال؟ بمعنى أننا لا يمكن أن نكتشف، لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته، يعني الإطلاق من كلام المتكلم بسبب عدم ذكره للقيد. ما نقدر نستكشف، نحن نحتمل أنه أراده ولم يتمكن من ذكره. في مورد لا يصح التقييد، بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا، يعني مهملا، وإن كان في الواقع أن المتكلم لا بد أن يريد أحدهما، في الواقع قصده لو مطلق لو قصده مقيد، لأن هذا القيد إن كان دخيلا، قصد الامتثال مثلا دخيلا في غرضه، إذن مراده مقيد، وإن لم يكن هذا القيد دخيلا في غرضه فمراده مطلق غير مقيد. وقد تقدم مثاله في بحث التوصل والتعبد، إذ قلنا توضيح المثال بصورة إجمالية: إن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال، لا يمكن أن يقيد المولى أمره بقصد الامتثال، يجب عليك الصلاة بقصد الامتثال، بقصد امتثال هذا الأمر الذي الآن أنا أخبرك به وألزمك بامتثاله. إن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه، إطلاق الأمر بالنسبة إلى هذا القيد، قيد قصد الامتثال. وبالتالي لا يمكن أن نستكشف أن مراد المولى مطلق بسبب هذا الدليل الذي لم يذكر فيه القيد. وهذا في كل التقسيمات الثانوية، التقسيمات الثانوية يعني تلك التقسيمات التي نستنتج أو ننتج أقسامها بسبب الأمر، مو قبل الأمر، بسبب الأمر. التقسيمات الثانوية هي التقسيمات التي يوجد أقسامها، نقسم الأمر بعد أن جاءنا الأمر. التقسيمات الأولية قبل الأمر نقدر نقسم، قبل أن يتوجه لنا الأمر نقدر نقسم. أما التقسيمات الثانية مثل التوصل والتعبد تقسيم ثانوي، إذا جاء الأمر فيمكن قصد امتثاله وعدم قصد امتثاله. وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق. خب إذا بعد يعني الآن ما يمكن، بعد ما نقدر نثبت أن قصد الامتثال غير دخيل أصلا، ما نقدر، ما عندنا طريقة. فبالإطلاق اللفظي ما نقدر. بعد ما عندنا طريقة قال لا عندنا إطلاق مقامي. بإطلاق المقام إرادة الإطلاق يعني عدم وجود عدم اعتبار قصد الامتثال في امتثال هذا الواجب. بإطلاق المقام بالإطلاق المقامي يقول لو أراد المولى لو كان هذا القصد دخيل في تحقق غرض المولى عندما أمر بالصلاة لأمر به لذكره ولو في كلام آخر. بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد، وإنما لجاء ذكره ببركة كلام آخر. النبي في شهر آخر ذكره، الإمام الصادق يذكره بعد أن تقدم أمره في القرآن يذكره على لسانه الإمام الصادق. ولما لم يذكر أبدا لا برواية لا بإجماع لا بسيرة، حينئذ نقول الواجب مطلق غير مقيد بقصد الامتثال. المسألة الثالثة يقول المصنف فيها عندما تقرؤون كلمات الأصوليين قد يتبادر إلى ذهنكم أن الإطلاق يكون في خصوص الألفاظ المفردة مثل اسم الجنس الاسم الذي يدل على الطبيعة، مثل علم الجنس، مثل الأسامة اللي هو يطلق على 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 طبيعة الأسد، على طبيعة الأسد لاحظون، لكن مع استحضار الطبيعة في الذهن فيكون علم على الجنس. أو النكرة من خلال كثرة تمثيلهم أو حصر الأمثلة بهذه الموارد بالكلمات المفردة قد يتبادر إلى أذهانكم يا قارئي كتابي يا قارئ علم الأصول، قد يتبادر إلى أذهانكم أن الإطلاق مخصوص بالمفردات والألفاظ المفردة، ولكن الصحيح أن الإطلاق مثل ما يأتي ويثبت في الألفاظ المفردة كذلك يأتي ويثبت في الجمل التركيبية. عندنا هيك إطلاق شيخنا المصنف؟ قال نعم يوجد إطلاقات في الجمل التركيبية. أعطيني مثال. يقول أعطيك مثالين مو مثال واحد، وكلاهما مضى الكلام عنهما. المثال الأول الإطلاق في صيغة يفعل لإثبات الوجوب التعييني، الوجوب النفسي، الوجوب العيني. هذا الإطلاق وين موجود؟ في لفظ واحد؟ لا، في جملة. صيغة يفعل جملة تركيبية مركبة من فعل وفاعل. هذه الصيغة مطلقة لأنها مطلقة ولم يذكر معها بديل في الصيام، لم يذكر لصوم شهر رمضان بديل، إذا نفتهم أن صوم شهر رمضان عيني تعييني لا تخيري، عفوا تعييني لا تخيري، لم يذكر له بديل فهو تعييني. نفسيا ليس كفائيا، واجب على كل واحد، لم يذكر أن الآخرين لو قالوا به لو قاموا به لما لسقط عن ذمتي، لم يذكر ذلك. هذا إطلاق في الجملة أيها الإخوة، إطلاق في الجملة التركيبية، هذا واحد. وعندنا أيضا إطلاق ثاني، مثال آخر مرة لدينا بالنسبة إلى إطلاق الجملة الشرطية، فإنها تدل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء لأنه لم يذكر بديل للشرط. لو كان المولى لديه علتان، لديه شرطان يحققان وجوب الإكرام، أحدهما الزيارة والآخر المرض، قال هو إذا زارك زيد فأكرمه، إحنا نحتمل أن المرض أيضا يؤدي إلى وجوب الإكرام. نقول بسبب إطلاق ببركة إطلاق هاي الجملة الشرطية نفهم أن المرض ليس علة أخرى لوجوب الإكرام، ولو كان لذكره المولى لذكره، وبما أنه لم يذكره إذن هو لا يريده. هذا إطلاق في الجملة الشرطية ينتج لنا الانحصار. تلاحظون كيف النتيجة؟ إذن الإطلاق كما يوجد في المفردات يوجد في الجمل. زين ليش ما ذكروا الأعلام على هذا الأساس؟ لم يذكره الأعلام لأنه لا توجد لدينا ضابطة، مو مثل الإطلاق في الجمل، مو مثل الإطلاق في المفردات، هناك ضابطة وقاعدة عامة نقدر نطلع بها. أما في الجمل لا، ماكو ضابطة، يعني بحسب الموارد. يعني تلاحظون أنه صيغة إفعال فيها كان إطلاق، جملة شرطية فيها كان إطلاق، بحسب الموارد واحد كن نبحثه، ولذلك لم ينمل. هذا واحد، ماكو قاعدة عامة، بحسب باختلاف الموارد يختلف. الأمر الثاني، الأعلام بحثوها كل وحدة من تلك الإطلاقات في محلها المناسب، بحثوها في علم الأصول. وين عندنا في صيغة إفعل إثبات التعيين، إثبات العينية، إثبات النفسية، بحثوها هذا، بحثوا الإطلاق. كذلك في الجملة الشرطية لإثبات العظم، بحثوا ذلك. تلاحظون كيف النتيجة، مثل ما المفردات بها إطلاق، الجمل أيضا فيها إطلاق. طبعا أكو فرق أشار إليه بعض علمائنا بين الإطلاق في المفردات، في المفردة، والإطلاق في الجملة. الإطلاق في المفردة يوسع، والإطلاق في الجملة يضيق. الإطلاق في المفردة نقول هذا كلمة الرقبة مطلقة، لم تقيد بالمؤمنة، لم تقيد، إذن حتى الكافرة هم يجوز عتقها، وسعنا من دائرة الرقبة. بينما الإطلاق في الجمل يضيق، قلنا لم يذكر قيد، إذن هو يريد التعيينية للتخييرية، يريد العينية للكفاءة، العينية للغيرية، النفسية العينية للكفائية، النفسية للغيرية. تلاحظون ضيق، هذا تضييق كما أشار إليك شيخنا الناغيني في المطلقة. المسألة الثالثة، الإطلاق في الجمل، الإطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلمات الأصوليين إذ مثلوا. ليش هذا يظهر من كلمات الأصوليين؟ إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس. لاحظوا يا إخوان، عندنا كلمة جنس، الجنس يعني الماهية الثابتة في اللوح المحفوظ، وضع بإزائها لفظ واسم أو لم يوضع. تلاحظون هذا الجنس، إذا وضع بإزائها لفظ دال عليها شو نسميه؟ اسم جنس، مثل الرجل. شوف ماهية الإنسان بغض النظر عما يوضع بإزائها، هي ماهية ثابتة في اللوح المحفوظ. إذا وضعنا بإزائها لفظ الإنسان صار اسم جنس، الأسد صار اسم جنس مشير إلى تلك الماهية. علم الجنس مثلا أسامة، أسامة علم جنس، يصير أقرب منه إلى العلم، منه إلى الطبيعة، إلى اسم الجنس. هذا أن يحضر أن يوضع اللفظ في مقابل الطبيعة، لكن مع لحاظ حضوره ومعهوديته في الذهن، ويسمى بعلم الجنس. النكرة واضحة عندكم، يعني نكرة منونة، بعد هذه مو اسم جنس، راح تصير نكرة منونة تدل على الوحدة، النكرة المنونة. بل يكون، إذن هذه كلها مفردات، بل يكون في الجمل أيضا، بل يكون في الجمل أيضا. ها، رجل، امرأة، بل يكون في الجمل أيضا. الإطلاق لا يختص بالمفردات، بل يكون في الجمل أيضا. مثال كإطلاق صيغة إفعال الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني والتعييني والنفسي، هذا إطلاق في الجملة التركيبية. فإن الإطلاق فيها، في الصيغة، إنما هو من نوع إطلاق الجملة، لأنه صيغة إفعال جملة، فعل وفاعل، مو إطلاق ما المفرد. ومثله إطلاق الجملة، قاعد أستفيد من الهيئة، ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط. نقول لو كان يريد شرطا آخر لذكره وقال أو، ولما لم يذكره إذن لا يريده. تلاحظون هذا إطلاق جملة، ولكن محل البحث في المسائل إذن الإطلاق في المفردات وفي الجمل، ولكن محل البحث في المسائل الآتية اللي راح تجي البحث فيها عن المطلقات، عن الإطلاق، خصوص الألفاظ المفردة. الأعلام خصوا هذا البحث بالألفاظ المفردة. ليش؟ لعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقاتها، لا يوجد ضابط كلي نشمل مطلقات الجمل. تلاحظون صيغة إفعل في باب التعيين، والعين والنفسي، التعيين العين النفسي، في هذا المورد، في هذا المورد بالخصوص. الجمل الشرطية في باب المفهوم بالخصوص، ولذلك لا يجعلون البحث القادم شاملا لها، غفلوا عنها، غضوا الطرف عنها، هذا واحد. وإن كان الأصح أن البحث، وإن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة يشملها، نعم مقدمات الحكمة، راح تشوفون هاي المقدمات الحكمة هي الأساس في جريان الإطلاق في صيغة افعل وفي الجمل الشرطية، لكن إنما لم يبحثوها لأنه ضابط ما بيها، قاعدة عامة ما بيها، هذا واحد. وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل، هذا سبب آخر لعله أيضا، بحث في إطلاق بعض الجمل في مناسباتها كإطلاق صيغة افعل والجملة الشرطية ونحوها. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، في هذه المسألة الثالثة الرابعة عفوا في هذه المسألة الرابعة نريد أن نقول الآن من خلال ما تقدم اتضح أن عندنا مطلقات هواية، عندنا هواي مطلقات صارت، بعضها مفردات وبعضها جمل، عندنا إطلاق أفرادي وعندنا إطلاق أحوالي. هذا الإطلاق هل يستفاد من الوضع أو يستفاد من شيء آخر؟ من أين يستفاد؟ ما هي الوسيلة التي بواسطتها استفدنا الإطلاق؟ ما هي؟ كيف؟ ما هو السر؟ ما هي النقطة التي من خلالها ننتهي إلى الإطلاق؟ نقص، نقول تارة الإطلاق هو في العلم الشخصي، في العلم الشخصي اللي تكلمنا عنه في يوم أمس، أو في اسم الجنس مع لام العهد، أو في العام. هذه الثلاثة شنو قلنا عنها؟ الإطلاق فيها شكتب، ساعدوني شكتب، إطلاق أحوال، وليس الإطلاق إطلاقا أفراديا، إطلاق أحوالي، لا يمكن إطلاق أفراد، لا يقبل الصدق على كثيرين، العلم الشخصي لا يعقل أن يكون فيه إطلاق أفرادي، واسم الجنس الذي فيه لام العهد أيضا لا يعقل فيه إطلاق أفرادي، والعام أيضا فيه شمول، لكن شمول من خلال العموم لا من خلال الإطلاق. فالإطلاق في هذه الثلاثة هو إطلاق أحوالي. هذا الإطلاق الأحوالي يا أحبة، هذا الإطلاق الأحوالي كيف يستفاد؟ يستفاد من الوضع؟ لا يستفاد من الوضع. من أي شيء يستفاد؟ يستفاد من مقدمات الحكمة التي سوف يأتي الكلام عنها مفصلا، لا الوضع. هذا بالنسبة إلى هذا بلا شك ولا إشكال ولا خلاف، ما عندنا خلاف بي، ما عندنا شك بي، لا تعدد أقوال ولا شبهة في المقام. القسم الثاني الإطلاق في الجمل التركيبية اللي تونا تحدثنا عنها، مثل صيغة يفعل أو الجملة الشرطية. هذا الإطلاق لإثبات النفسية، لإثبات المفهوم، هذا الإطلاق أيضا لا شك لدينا في أنه يثبت بمقدمات الحكمة لا الوضع. لا أن الجمل موضوعة لإفادة الإطلاق قطعا، هذا ماكو شبهة فيه، مثل ما أن العلم الشخصي ليس موضوعا لإفادة الإطلاق الأحوالي، كما أن اسم الجنس الذي أضيفت إليه لام العهد ليس موضوعا لإفادة الإطلاق الأحوالي والشمول والاستيعاب من باب في الأحوال، كذلك الجمل جملة الشرط ليست موضوعة لإفادة الإطلاق، وأنه إذا جاءت جملة شرطية لم يذكر معها المتكلم شرطا آخر فإنه يقصد، فإن المستعمل هو المفهوم، الثبوت عند لا أبدا، هيجي إطلاق ما عندنا، الانحصار قل الانحصار، هيجي إطلاق ما عندنا، هيجي إطلاق ناشئ من وضع ما عندنا. مقدمات حكمة، هاي المقدمات مات الحكمة راح تجينا إن شاء الله. ذني مفردات به. وهذه جملة. الثالث اللي راح ندخله الآن في المقام اسم الجنس. اسم الجنس. اسم الجنس وأيضا علم الجنس وأيضا النكرة. هذين الثلاثة الجديدات اللي بيهن إطلاق نستفيد منها الإطلاق الأفرادي. هل أن الإطلاق هنا يستفاد من الوضع أو يستفاد من مقدمات الحكمة؟ قولان في المسألة. يوجد قولان في المسألة. القول الأول وهو المشهور ما قبل سلطان العلماء. القول الأول أن الإطلاق بالوضع، الإطلاق يستفاد من الوضع، هاي ما قبل سلطان العلماء كانوا يذهبون إلى أن الإطلاق أمر يستفاد من الوضع. يعني أن الواضع في لغة العربي مثلا، الواضع عندما وضع كلمة الفقير هذا اسم الجنس، عندما وضعه للطبيعة زائدا الشاملة الواسعة غير المقيدة، تلاحظون كيف أدخل الإطلاق جزءا في المعنى الموضوع له، وعليه فإن الإطلاق يستفاد من الواضع لأنه جزء من المعنى الموضوع له. كلمة الفقير موضوعة للطبيعة زائدا الإطلاق يعني الشمول زائدا الشياع والشيوع والاستيعاب والسعة، المعنى الموضوع له مركب من جزئين، وبالتالي عندما يأتي هذا المستعمل ليستعمل كلمة الفقير في الطبيعة غير المقيدة استعملها في معناها الذي وضع له، ونستفيد من هذا الاستعمال الإطلاق وأنه لا يريد قيدا. أما إذا جنابك تجي تستعمل هاي الكلمة في الطبيعة المقيدة، قلت الفقير لكن تقصد الفقير الفاسق الفقير العادي، نقول هذا استعمال في غير ما وضع له لأنه لم يستعملها في الشمول والاستيعاب، جاب الطبيعة استعملها في الطبيعة لكن غير الشاملة والمستوعبة غير المطلقة، فهذا هذا استعمال مجازي. هذا القول الأول. القول الثاني وهو المشهور من زمان سلطان العلماء، أول من قال به هو هذا الرجل، واستمر إلى يومنا هذا، أنه يستفاد من مقدمات الحكمة لا يستفاد من الوضع. اسم الجنس هذا وكذا علم أعلام الأجناس وكذا النكرة. اسم الجنس هذا الفقير وضع فقط لإفادة أصل الطبيعة الماهية، الشخص الذي ليس له لا يملك قوت سنته فقط، هذا المعنى، لم يلحظ فيه جزء آخر هو الإطلاق هو الشمول هو الاستيعاب هو السعة هو الشيوع أبدا. هذا الشيوع والاستيعاب يستفاد من دال آخر وهو عدم ذكر القيد اللي نسميه بمقدمات الحكمة، وراح نفصل الكلام بها مستقبلا. ولذلك هذا الذي يستعمل كلمة الفقير في أصل الطبيعة المطلقة استعملها فيما وضع له، والذي يستعمل كلمة الفقير في الطبيعة المقيدة بقيد الإيمان مثلا فهو قد استعملها أيضا فيما وضع له. هذا استعمال حقيقي. هذا القول الثاني. أي القولين هو الصحيح؟ أيهما هو الصحيح؟ يقول المصنف أعتقد أن الصحيح هو القول الثاني. اسم الجنس وضع للطبيعة من دون قيد الإطلاق، فالإطلاق ليس جزء للمعنى الموضوع ليس جزءا للمعنى الموضوع. شيخنا كيف تثبت لنا ذلك؟ قال أوه مع الأسف هذا المطلب هواي طويل، يحتاج لنا العلماء عندما دخلوا إلى هذا البحث أرغمونا على ذكر مباحث عميقة فلسفية، واللي ما يحب الفلسفة راح يتورط بالفلسفة في هذا المبحث، وستجدون أن هذا المبحث إذا ما أبحث لكم، إذا لم أذكر لكم مصطلحات الفلسفة هنا، فإنكم ستقعون في المحذور عند قراءة هذا المطلب عند الأعلام. أنصار الفلسفة بعد هنا يستأنسون، يقول الحمد لله الأصوليون يرجعون إلينا. أنصار المدرسة التفكيكية مو كلش يحبون هذا المبحث، المدرسة التفكيكية التي لا ترتضي الفلسفة عموما، لا ترتضي الفلسفة مو مطلقا، طبعا أنصار المدرسة التفكيكية مو مطلقا لا يرتضون الفلسفة مو. فإذا لا نحيس، عندنا ثلاث مطالب كون ندقق فيها. المطلب الأول هو اعتبارات الماهية، خلي أطبق هذا المكتب وشوف وين أقدر أدخل في اعتبارات الماهية لو ما أقدر أدخل. قال المسألة الرابعة، هل الإطلاق بالوضع؟ قال لا شك في أن الإطلاق في الأعلام، الأعلام الشخصية وكذا، ما ذكره لكن بعد هو داخل ويا اسم الجنس الذي معه لا معهد، وكذلك العام بلحاظ الإطلاق الأحوالي بالنسبة إلى الأحوال، يعني الإطلاق الأحوالي اللي تكلمنا عنه يوم أمس كما تقدمت الإشارة إليه، هذا الإطلاق ليس بالوضع، لا شك ولا خلاف في ذلك، بل إنما يستفاد هذا الإطلاق من مقدمات الحكمة. لم يقل أحد أن العلم الشخصي موضوع من حيث الأحوال، موضوع للذات زائدا الإطلاق، أبدا زائدا الشمول من حيث الأحوال، لم يتوهم أحد ذلك. وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها أيضا ليس بالوضع، يعني الهيئات ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة كذلك لا شبهة، وهذا لا خلاف فيه، ما عندنا أقوال متعددة هنا أيضا بالوضع، يعني الهيئات مو هو مساعة من قال الجمل كن هاي يجينا هناك المصنف رحمه الله من قال جمل، قف واحد يطلع عنا كان يقول أنزينتم ما اعترفت ما قلت صيغة افعل هيئة، يعني مو جملة تركيبية، قصد كان هناك الهيئات الأعم من الجمل ومن الهيئة التي ليست عبارة عن جملة بل كاملة إلا بتقدير الفاعل، تلاحظون كيف؟ وإنما الذي وقع فيه البحث هو هذا القسم الثالث، هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها، أعلام الأجناس والنكرات، تلاحظون هل هو مثلا أكرم رجلا، هذا رجلا مطلق، هذا مطلق، وإطلاق إطلاق بدلي مثل العام، مثل ما العام عندي إطلاق استغراقي، المطلق هم عندي إطلاق استغراقي، كذلك العام إطلاق بدلي أكرم أي رجل، المطلق هم عندي إطلاق بدلي أكرم رجلا يدل على واحد، زين شنو اللي راح يصير؟ أكرم أي رجل، عندك أنت في النجف عندك 500,000 رجل، أكرم واحد من هؤلاء 500,000، تلاحظون فهذا إطلاق لم يقيد. هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة؟ راح يوضح المصنف هذا التساؤل، أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها للطبائع، طبيعة الفقير الرجل الإنسان الذي لا يملك قوت سنته، الإنسان مثل كلمة إنسان اسم جنس موضوع للحيوان الناطق، هل هي موضوعة لمعانيها؟ بما هي تلك المعاني؟ بما هي شائعة ومرسلة ومطلقة تصدق على الكثيرين، يعني تصدق على أفراد جنسها وكليها على وجه يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوعي له اللفظ؟ فإذا اسم الجنس موضوع لمعنى مركب من جزئين، الأول هو الطبيعة الذي لا يملك قوت سنته، ثانيا الإطلاق الشمول الشيوع الاستيعاب كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء نسبه إليه أستاذنا وشيخنا النائيني رحمه الله في الفوائد، قال القدماء ما قبل السلطان ذهبوا إلى ذلك. سلطان العلماء عنده حاشية على المعالم موجودة، هذه الحاشية بلي وكان قريبا لشاه عباس الصفوي، كان أعتقد زوج أخته، لا أنا مناسي زوج أخته، وكان مكانة مهمة في الدولة الصفوية، أوكلت إليه بعض الأمور الدينية المهمة في تلك الدولة على كل حال، أو أنها موضوعة، هذا الاحتمال الأول أو القول الأول، أو أنها موضوعة أسماء الأجناس لنفس المعاني بما هي عن الطبيعة الطبائع، الموضوع فيها أمر واحد مو مركب من جزئين، لا نفس المعنى نفس الطبيعة. وأما الإطلاق والإطلاق يستفاد من دال آخر، ما هو الدال الآخر؟ راح نجي، لكن خذه معجلا، ما هو الدال الآخر؟ نفسه تجرد اللفظ من القيد. إذا كانت مقدمات الحكمة موجودة فيه في ذاك اللفظ، هذا القول الثاني. وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول، مطبوع الكتاب مطبوع رحمه الله، رحمه الله عند بعض الأقوال الانفصال فاصلة بين زمنين، بينه وبين ما قبله، بين زمن ما بعده وزمن ما قبله، وبادر إلى كم نظرية قالها هو رحمه الله. وهذا القول الثاني كذا، وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذه النظرية التي فيما نعلم قال بها سلطان أول من قال بها هو، إلى يومنا هذا الكل يقولون بها. وعلى القول الأول أن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له، جزء من المعنى الحقيقي، يكون استعمال اللفظ المطلق يعني في المقيد مجازا، استعمال مجازي في غير ما وضع له. وعلى القول فلا بد لك من قرينة، لا بد أن تنصب قرينة، لا بد من المشابهة والقرينة. وعلى القول الثاني يكون استعمال اللفظ المطلق في المجاز في المقيد حقيقة. زين الحق على رأيك شيخنا المصنف أنت مع من؟ والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء، بل قيل إن نسبة القول الأول إلى المشهور، إلى مشهور القدماء مشكوك فيها. ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب. يقول جو اضطررنا إلى الخروج عن الطريقة التي رسمناها لأنفسنا في هذا الكتاب في الاختصار، ونعتقد أن الطالب المبتدئ الذي ينتهي إلى هنا يكون على استعداد كاف لفهم هذه الأبحاث، واضطررنا لهذا البحث باعتبار ما له من حاجة ماسة في فهم الطالب لكثير من الأبحاث التي قد ترد عليه فيما يأتي. وبها تكشف للطالب، أنا من راح أذكر لك هذه المطالب وأبين لك هذه الأمور الثلاثة، بالنتيجة راح تتكشف لك، تكشف للطالب ما وقع للأعلام، يكشف للطالب ما وقع للأعلام من الاختلاف في من العلماء الأعلام من الاختلاف في التعبير، بل في الرأي والنظر. لما راح تشوفون المصطلحات ومنحة واتجاه البحث تعرفون وين قاعد يحكي ذاك العالم الآخر. وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي، شوية أتحدث لكم أهيئكم إلى يوم غد. اعتبارات الماهية، ثلاثة أقسام لاعتبارات الماهية. الماهية، لاحظوا يا إخوان، الماهية إذا قيست إلى صفة ووصف آخر، مطلب حلو جدا هذا المطلب. الماهية إذا قسناها عندنا ماهية من الماهيات، مثلا ماهية الفقير إذا قسناها إلى صفة أخرى مثل صفة الإيمان، أريد نقيسها إلى صفة الإيمان، الإيمان خارج عن ذات الماهية، عن ماهية الفقير، وجزء جزء لا خارج، الفقر شيء والإيمان شيء آخر خارج عن الماهية، ليش تقيسها يا سيدي إلى صفة الإيمان؟ لماذا؟ لأنني أريد أن أحكم بوجوب عتق الرقبة عندما ألحظ هذه الماهية، ماهية الفقير، أريد أن أحكم عليها بوجوب العتق، سوف أقيس هذه الماهية إلى هذه الصفة الخارجة عنها حينئذ. ها؟ صفة، أي صفة من الصفات اللي هي هم ماهية، التي هي ماهية، صفة الإيمان، صفة العلم، أي صفة من الصفات، حتى نشوف تلبس هذه الماهية بتلك الصفة، بتلك الماهية الأخرى، بتلك الصفة التي هي عارضة. تلاحظون كيف؟ هنا عندما نلحظ هذه الماهية سوف نجد أننا بين خيارات ثلاثة. الخيار الأولى، الخيار الأول، أننا نعتبر الماهية هذه الماهية بشرط شيء. يعني شنو بشرط شيء؟ يعني بشرط الإيمان، بشرط الإيمان يجب علي المولى عتق الرقبة المؤمنة. لاحظ الإيمان معها، ما يكتفي بعتق الرقبة الكافرة. هذا القسم، هذا الاعتبار الأول، اللحاظ الأول في الماهية. اللحاظ الثاني أنه يلحظ تلك الماهية، ماهية الفقير، بشرط لا. إذن بالإيمان نوخر، نخلي الكفر هم ماهية ثانية، هم صفة ثانية. لاحظ الفقير الذي نريد أن نحكم بوجوب عتقه، ونقيس صفة الكفر إليه عندما نريد أن نقنن وجوب العتق، نحكم بوجوب عتقه. حينئذ ماذا سنعتبر؟ سنعتبر الماهية بشرط لا، يعني يجب عتق الرقبة غير الكافر. هذا خيار ثاني. الخيار الثالث، الاحتمال الثالث، الماهية لا بشرط لا يلحظ الإيمان، لا يلحظ الإيمان وجودا ولا عدما، لا يلحظ الكفر وجودا ولا عدما، لا يلحظ أحدهما. مثل الصلاة عندما يريد أن يشرعها، يشرع المولى وجوبها، فيلحظ حرية الحرية، عدم كونه عبدا، لا يلحظ هذا القيد، لا يلحظ هذه الصفة أبدا، يلحظ الماهية، يعني ماهية المكلف، ماهية الإنسان، لا بشرط الحرية ولا بشرط عدم الحرية. ها نسميها لا بشرط، وهذه اللا بشرط نسميه لا بشرط قسمي. ليش لا بشرط قسمي؟ لأن هذه اللا بشرط هي قسم في مقابل هذين القسمين، في مقابل هذين القسمين، قسيم لهما. هذا اللا بشرط قسيم للقسم الأول والقسم الثاني. تلاحظون كيف؟ ويوجد لدينا لا بشرط مقسمي. هذا اللا بشرط المقسمي اللي هو يشمل الثلاث، لا بشرط مقسمي يشمل الثلاث، أعم من الثلاث، عيفوا هسه هذا أعم أو مو أعم. إذن عندي لا بشرط قسمي في مقابل هذه الاصطلاحات. طبعا هنا نقدر نسمي أنه الماهية بشرط لا هي الماهية المجردة، الماهية بشرط شيء هي المخلوطة، تعبير المصنف هم هذا، والماهية اللا بشرط القسمي سماها المطلقة. بس هاي تسميات ترى، هاي ما لها علاقة، بحثنا أدق من هذا، يعني قصدي راح يجي المصنف يبحث بحث أدق من هذا، ينتهي إلى مطلب معين. يقول الآن اتضحت عندكم هاي المصطلحات، عندنا مصطلحين آخرين، الماهية المهملة والماهية التي هي لا بشرط مقسمي. حينئذ كن نعرف أن هذين المصطلحين يشيران إلى معنى واحد أو إلى معنيين متباينين. البعض يقول هذان معنيان، والبعض يقولون هذا معنى واحد. ولأن صاحب الكفاية درس عند صاحب المنظومة رضوان الله عليه، فقد تبعه في هذا المقام. شنو رأى؟ رأى ما رأى أستاذكم صاحب المنظومة، لأنه درس عنده مجموعة من الأشهر في سبزوار، عندما كان يريد القدوم إلى النجف، هناك عجب درس الحاجي رحمه الله السبزواري، ومكث هناك درس عنده وأخذ منهم مجموعة مصطلحات ومطالب علمية فلسفية مهمة. المهم شنو هو رأى؟ إن شاء الله يأتي في يوم غد والحمد لله رب العالمين.
الله
أحسن الله إليك.